أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 97 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من تفسير الإبريز، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، وقد انتهينا بفضل الله تعالى من آيات تحويل القبلة، ونحن مع الآية 53 بعد 100 بصفة خاصة. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا السياق أو هذه الآيات بتمامها في سياق واحد من بعد الحديث عن القبلة وأعظم النعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كانت هذه محاضرة يوم الخميس وانتهينا منها بفضل الله تعالى، وهلموا بنا إلى الآية الكريمة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا هو النداء الثاني من بين النداءات الخاصة في القرآن الكريم. عندنا نداء عام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أول نداء من النداءات الخاصة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذا النداء الثاني من النداءات الخاصة، كنا بفضل الله تعالى قديما في المواعظ والخطب نتحدث عن نداءات القرآن، فتناولنا النداءات العامة ثم النداءات الخاصة كسلسلة على طريقة التفسير الموضوعي. نحن إذن مع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولها أختها التي سبقتها في سياق الحديث عن قصة بني إسرائيل في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، لكنها لم تكن مبدوءة بالنداء، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهناك حدثتكم عن الصبر وعن الصلاة بشيء من التفصيل، لأنها كانت أول آية تقابلنا في هذا الصدد، وسنذكر ملخصا لذلك إن شاء الله. وعلى طريقتنا في الإبريز نبدأ بالتفاسير الموجزة لينهل منها طالب العلم المبتدئ، ثم نفصل القول إن شاء الله مع الحديث مع التفاسير المفصلة. فمن الموجز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي على طلب الآخرة، بالصبر على الفرائض والصلاة، أي وبالصلوات الخمس على تمحيص الذنوب، إن الله مع الصابرين، أي إني معكم أنصركم ولا أخذلكم. يريد أن يقول معية نصر وتأييد، معية نصر وتأييد. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: واستعينوا أيها المؤمنون في كل ما تأتون وما تذرون بالصبر على الأمور الشاقة والصلاة التي هي أم العبادات، إن الله بقدرته القاهرة مع الصابرين فهو وليهم وناصرهم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، استعينوا بالصبر والصلاة، اطلبوا العون من الله في كل أموركم بالصبر على النوائب والمصائب وترك المعاصي والذنوب والصبر على الطاعات والقربات. يعني أراد أن يقول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معية الله الخاصة بالمؤمنين المقتضية لما سلف ذكره، أما المعية العامة المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحابه الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: الاستعانة طلب المعونة والقدرة، طلب المعونة والقدرة على القول أو العمل. الصبر حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره. والمعنى: نادى رب العالمين جل وعلا عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام والمسلمون ليرشدهم إلى ما يكون عونا لهم على الثبات على قبلتهم التي اختارها لهم،
وعلى ذكر ربهم وشكره وعدم نسيانه وكفره. فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي على ما طلب منكم من الثبات والذكر والشكر وترك النسيان. وترك النسيان والكفر، استعينوا على كل ذلك بالصبر الذي هو توطين النفس وحملها على أمر الله تعالى به وبإقام الصلاة. وأعلمهم سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة، فإذا صبرنا أو فإذا صبروا نالهم عون الله تعالى وتقويته. وهذا ما تضمنته تلك الآية، ومن هداياتها فضيلة الصبر والأمر به، فضيلة الصبر والأمر به، والاستعانة بالصبر والصلاة على المصائب والتكاليف. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد قال رحمه الله تعالى في الآية: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها، وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله تعالى على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها، وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله تعالى والتوكل عليه وحسن اللجوء إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تبارك وتعالى به، وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. فمن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فلن يزل ولن يضل. هذه المعية الخاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، معية الإحاطة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، أي من بعد الصبر، لأن الصلاة هي عماد الدين، وهي نور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين العبد وربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. انتهى كلام ابن سعد رحمه الله تعالى. وقال الشيخ المراغي في تفسير الآية: الصبر توطين النفس على احتمال المكاره، وأما الإيضاح والتفسير: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه وعلى سائر ما يشق عليكم من مصائب الحياة بالصبر وتوطين النفس على احتمال المكاره، وبالصلاة التي تكبر بها الثقة بالله عز اسمه وتصغر بمناجاته فيها كل المشاق. وإنما خص الصبر والصلاة بالذكر لأن الصبر أشد الأعمال الباطنة على البدن، والصلاة أشد الأعمال الظاهرة عليه، إذ فيها خضوع واستسلام لله عز وجل، وتوجه بالقلب إليه، واستشعار لعظمة الخالق جل وعلا. وقد صح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه، فزع إلى الصلاة، وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، أي إن الله ناصرهم ومجيب دعوتهم، ومن كان الله ناصره فلا غالب له. أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر الله تعالى، والقلب اللاهي ممتلئ بهموم الدنيا وأكدارها، وإن حاز الدنيا بحذافيرها، نسأل الله العافية. وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليها، ومدار ذلك كله على الصبر، فمن صبر فهو على سنة الله والله معه، فيسهل له العسير من أمره ويجعل له فرجا من ضيقه. ومن لم يصبر فليس الله معه، لأنه تنكب عن سنته فلن يبلغ قصده وغايته. وأما من حيث موطن الآيات في هذا الربع المتحدث عن القبلة، بدءا من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الآيات، فتكون المناسبة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى افتتان الناس بتحويل القبلة وأقام الحجة على المشاغبين وبين فوائد التحويل للمؤمنين، ومن أهمها البشارة، وكون ذلك طريقا إلى الهداية لما في الفتن من تمييز الخبيث من الطيب والمسلم من المنافق، ثم قف على ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم ليستبين للناس أن تحويل القبلة الذي صوره السفهاء بصورة النقمة هو نعمة كبرى ومنة عظمى. بين في هذه الآيات أن هذه النعم التي يجب ذكرها وشكرها تقرن كذلك بضروب من البلاء وألوان من المصائب، ومن أعظمها ما يلاقيه أهل الحق من مقارعة أشياع الباطل، كما حدث ذلك حين كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد تناوئهم الأمم جمعاء، وقد تألب عليهم المشركون حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وذلك لأنهم قالوا ربنا الله، كما لاقوا من أهل الكتاب عنة وكيدا. لهذا كله أمر عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك بالصبر والصلاة، إذ في الصبر تربية ملكات الثبات وتعود تحمل المشاق، فيهون على النفس احتمال ما تلاقيه من المكاره في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة، ويظهر أثر ذلك في ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة إلى عقيدة أو تأييد فضيلة ومصارعة الشدائد لأجل ذلك. وعلى هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم حتى فازوا بعاقبة الصبر، ونصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التي حواليهم. وفي الصلاة التوجه إلى الله سبحانه ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه، واستشعار المصلي للهيبة والجلال وهو واقف بين يدي ربه جل وعلا، كما جاء في الحديث أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو بهذا الشعور المالكي للبه المالئ لقلبه يستسهل في سبيله كل صعب، ويستخف بكل كرب، ويحتمل كل بلاء، ويقاوم كل عناء، فلا تتوق نفسه إلا لما يرضي ربه الذي يلجأ إليه في الملمات ويركن إليه إذا أفزعته النائبات. وليست الصلاة التي عناها الكتاب الكريم هي مجرد القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة، والتي نشاهد من معتاديها الإصرار على الفواحش والمنكرات واجتراح السيئات، إذ لا أثر لها مما وصفه الله بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ومن ثم نرى الذين يصلون هذه الصلاة أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا إذا عرض لهم شيء على غير ما يرومون وما يحبون، وما كان للمصلي أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله، والله تبارك وتعالى يبرئه من ذلك بقوله إلا المصلين. وأنتقل من تفسير الشيخ المراغي رحمه الله إلى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، حيث قال في تفسير الآية بعد تقرير القبلة وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة التي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك، كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص، هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس، كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم، والاستعداد لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء ونقص الأموال والأنفس والثمرات والخوف والجوع ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس وإقراره في الأرض بين الناس، وربط قلوب هذه الأمة بالله وتجردها له ورد الأمور كلها إليه، كل أولئك في مقابل رضا الله ورحمته وهدايته، وهي وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن الذي يدرك قيمة هذا الجزاء. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا، ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع، والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات، والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب مجندة القوى يقظة للمداخل والمخارج، ولا بد من الصبر في هذا كله، لا بد من الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على جهاد المشاقين لله والصبر على الكيد بشتى صنوفه والصبر على بطء النصر والصبر على بعد الشقة والصبر على انتفاش الباطل والصبر على قلة الناصر والصبر على طول الطريق الشائك والصبر على التواء النفوس والصبر على ضلال القلوب وثقل العناد ومضاضة الأعراض، وحين يطول الأمد ويشق الجهد قد يضعف الصبر أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومدد، ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر، فهي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد، المعين الذي يجدد الطاقة والزاد الذي يزود القلب، فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع، ثم يضيف إلى الصبر الرضا والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين. إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى يستمد منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة، حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة، حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دوافع الشهوات وإغراء المطامع، وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة، حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود، ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل للغروب، حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق، هنا تبدو قيمة الصلاة، هنا تبدو قيمة الصلاة، إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، إنها الموعد المختار لالتقاء الفطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض، إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض، إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير، إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشدة قال أرحنا بها يا بلال، ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله عز وجل. إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة، والعبادة فيه ذات أسرار، ومن أسرارها أنها زاد الطريق، وأنها مدد الروح، وأنها جلاء القلب، وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر. إن الله سبحانه وتعالى حينما انتدب محمدا صلى الله عليه وسلم للدور الكبير الشاق الثقيل قال له يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن. إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام إلى الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه إن الله مع الصابرين، معهم يؤيدهم ويثبتهم ويقويهم ويؤنسهم، ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم، ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة وقوتهم الضعيفة، إنما يمدهم حين ينفد زادهم ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق، وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب يا أيها الذين آمنوا، ويختم النداء بذلك التشجيع العجيب إن الله مع الصابرين. والأحاديث في الصبر كثيرة، نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، أو لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. انتهى تفسير صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان. وفي زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى قال: أول الجهاد جهاد النفس. اتجه المسلمون بأمر الله تعالى إلى البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، وقد اتجهوا إليه في الصلاة إيذانا بإبعاده عن الشرك وأن تحيط به الأوثان، وأنه أشار سبحانه وتعالى بأنه سيكون الفتح، وأنه سيكون في حوزة أهل التوحيد، وأنه من بعد سيكون يأس الشيطان من أن يعبد في الأرض المباركة. وقد كان البيت الحرام في أيدي المشركين ولا يخرجون منه إلا بجهاد لإخراج أعداء الله من بيت الله، أو لجعل كلمة الله تعالى العليا في بيته. وإنه بالتحقيق ثبت بالتقريب أن تحويل القبلة كان في 17 من رمضان، فكان بين التحويل ويوم الفرقان شهر واحد. ولذلك جاءت الدعوة إلى الجهاد عقب تحويل القبلة، وأول الجهاد جهاد النفس. فجهاد النفس قبل امتشاق الحسام في الميدان، وجهاد النفس بتعويدها الصبر وقمع الأهواء والشهوات والاتجاه إلى الله تعالى. ولذا ابتدأ به فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا في أموركم وفي استجابة أوامر ربكم والأخذ بأحكام دينكم وإعداد العدة للقاء عدوكم. فمجاهدة النفس مقدمة على جهاد العدو، بل هي عدته وقوته، والصبر ضبط النفس والاستيلاء عليها، وهو يتنوع موضوعه. فهناك صبر على منازعة الأهواء والشهوات لتعميمها والاستيلاء عليها، يجعل الشهوة بجعل الشهوة أمة للعقل ليست مسيطرة بجعل الشهوة أمة للعقل أمة للعقل ليست مسيطرة عليه ولا مسيرة للنفس. وهناك صبر لأداء الطاعات والقيام بالواجبات، فإن ذلك يحتاج إلى عزم قوي لا يكل ولا يمل. وهناك صبر على لغو القول من الناس واستهزاء السفهاء وتهكم ذوي الأهواء، وهناك صبر بالإقامة على الضعفاء بالإقامة مع الضعفاء، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهناك صبر عند المصائب في الدنيا فلا يفزع ولا يجزع، ويعلم أن الصبر فيه أجر وأن الجزع فيه وزر. وهناك صبر عند لقاء الأعداء، ولعله نتيجة لصفة الصبر وتشعبها في كل النواحي التي ذكرناها. والصبر خير كله، وهو أول صفات المؤمنين. ومن الصبر ألا يكفر عند النعمة وألا ييأس عند النقمة. ولقد قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر كله خير، وهو عدة الإيمان والأخلاق وبناء المجتمع الصالح، وهو أقوى عدة للجهاد. هذا أمر الصبر، والاستعانة به مناجاة العبد لربه وصرف القلب إليه والاتجاه إليه، وهي التي تملأ القلب بذكر الله تعالى فينسى ما بينه وبين الناس، وهي استحضار العزة من الله وامتلاء الإنسان بجبروت الله وأنه فوق قوى البشر. والاستعانة هي سلوك المؤمن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والصلاة إذا اشتدت عليه شديدة الناس بالقول والعمل، قال تعالى: فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فعبر عن الصلاة هنا بالتسبيح، فسبيل الرضا بالنوازل والشدائد من الناس كما تدل الآية الصبر على ما يقولون، والصلاة إذ هي اطمئنان القلوب وسرور النفوس، وبها تستبدل النعمة بالنقمة والسراء بالضراء. وختم تعالى الآية بقوله: إن الله مع الصابرين بمعاونته لهم، فينصرهم بسيطرتهم على نفوسهم، ثم ينصرهم على أعدائهم، ثم يغلبهم على كل شر في الحياة، ثم تقوية عزمهم وضبطهم لنفوسهم، فالله معهم في كل أعمالهم وهو وليهم، ونعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. وفي تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في المفردات: الصبر هو ضبط النفس وقوة الاحتمال. وفي المعنى الإجمالي للآية: واستعينوا أيها المؤمنون بالله في كل ما تأتون به وما تذرون، بالصبر على الأمور الشاقة وبالصلاة التي هي أم العبادات. إن لله عز وجل بقدرته القاهرة مع الصابرين، إن الله تعالى بقدرته القاهرة مع الصابرين، فهو وليهم وناصرهم. وفي تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعد الله تبارك وتعالى المسلمين لما سيواجهونه من الفتن والمحن والحروب، ويدربهم تدريبا نفسيا على ملاقاة الشدائد واحتمال الأهوال، فيأمرهم سبحانه وتعالى أن يستعينوا على خوض غمار الأحداث والمحن بسلاحين رئيسين هما الصبر والصلاة، كما تقدم ذلك في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في الآية 45 من سورة البقرة. وقد ذكر الصبر في القرآن الكريم في نحو 70 موضعا. وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن قيم الجوزية، في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين أكثر من 20 فضيلة للصبر. وبعض المفسرين يقسم الصبر إلى 3 أنواع: صبر على ترك المحارم، وصبر على فعل الطاعات، وصبر على المكاره والنوازل. ومن أهم مواطن الصبر الصبر عند لقاء العدو جهادا في سبيل الله، ولهذا كان ثواب الصابرين غير محدود بقوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما الصلاة فهي أم العبادات، ومعراج المؤمنين إلى منازل الصالحين، واستغراق المؤمن فيها علاج لما قد يتعرض له من أخطار الحياة. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يمنحهم السكينة والعزاء والعوض. وليس الصبر بلادة في الإحساس واستسلاما للنوازل، وإنما هو ثبات، ثبات على مكافحة البلاء. وأنتقل من تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحات رحمه الله إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا، سبق أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه. وسبق بيان فوائد تصدير الخطاب بوصف الإيمان: إنه نداء خاص لأهل الإيمان، الذين هم أهل الاستجابة وأهل السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولسنا أحياء، ليست الحياة حياة أبدان وأجساد، إنما الحياة حياة قلوب وأرواح، ولن يكون ذلك إلا بمنهج الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي اجعلوا الصبر عونا لكم، وكذلك استعينوا بالصلاة. وقد سبق الكلام عن الصبر والصلاة بشيء من التفصيل عند الآية المشار إليها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهنا ختم الآية بقوله إن الله مع الصابرين، فهذه بشرى عظيمة لمن صبر. قال تعالى مع الصابرين لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الصلاة من الصبر لأنها صبر على طاعة الله. الوجه الثاني أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة لأن الصبر مر. الصبر مثل اسمه مر، مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل، فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويصابر ويتغير دمه، حتى من يراه يقول هذا مريض، أو كالذي قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على أمر من الصبر. والوجه الثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المصلي يناجي ربه، وأن الله عز وجل قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية فضيلة الإيمان، وأنه من شرف أوصاف الإنسان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ومنها الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. ومنها بيان الآثار الحميدة للصلاة، وأن من آثارها الحميدة أنها تعين العبد في أموره. ومنها جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين فيه لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومنها أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومنها فضيلة الصبر لأنه يعين على الأمور، والصبر ثقيل جدا على النفس، لأن الإنسان إذا أصابه ضيق أو بلاء ثقل عليه تحمله فاحتاج إلى الصبر. ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال تعالى فاصبر، إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل، لأنه سيجد من ينازع ويضاد. ونظيره قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذن الصبر شاق على النفوس، لكن يجب على الإنسان أن يصبر، ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير، والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج، لا سيما إذا صبر بإخلاص وحسن نية. وانتظار الفرج عبادة، وانتظار الفرج عبادة وباب للفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، لأنه إذا كان منتظرا للفرج هان عليه الصبر، لأنه يؤمل أن الأمور ستزول وأن دوام الحال من المحال. فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة ويؤمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا. وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام، ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر. مهما بلغتك الأمور اصبر فتهون، ولهذا جعل الله الصبر عونا. ومن فوائد الآية أن في الصبر تنشيطا على الأعمال والثبات، أن في الصبر تنشيطا على الأعمال والثبات عليها، قوله تعالى إن الله مع الصابرين. فإذا آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطا وثباتا، وكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان مسددا له ومؤيدا له ومصبرا له، لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يتناضلون قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال الآخرون يا رسول الله إذا كنت معهم فلا نناضل، فقال ارموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات معية الله سبحانه وتعالى، ومعيته تعالى نوعان. النوع الأول عامة لجميع الخلق، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والنوع الثاني المعية الخاصة، ومقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد، وهي نوعان مقيدة بوصف، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو مقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نسأل الله معيته وتوفيقه وتأييده. ومن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى حيث يداهمنا الوقت، قال رحمه الله في الآية الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة على ماذا؟ على كل ما يطلبه منا الله، على تكليفاته ومنهجه، نستعين على ذلك بالصبر والصلاة. ولكن لماذا الصبر؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أي شيء يحدث، وهو يأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في العبادة. فمثلا سئل الإمام علي رضي الله عنه عن حق الجار، قال تعلمون أنك لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال وأن تصبر على أذاه، فكأنه ليس مطلوبا منك فقط ألا تؤذي جارك، بل تصبر على أذاه. والصبر هو الذي يعينك على أن تفعل ما أمرك الله به ولا تفعل ما نهاك عنه. إن الله منعك من أشياء هي من شهوات النفس، وأمرك بأشياء فيها مشقة، وهذه محتاجة إلى الصبر. وأنت إن أخذت منهج الله تعبدا ستأخذه فيما بعد عادة. يقول أحد الصالحين في دعائه اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا ربي ألا تثيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها، فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا. انظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ساعة الأذان أرحنا بها يا بلال، لم يقل كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها، ذلك أن هناك من يقول لك إن الصلاة تكون على كتفي مثل الجبل وأرتاح، تقول له إن أنت ترتاح بها ولا ترتاح منها، لأنك وقفت بين يدي الله، وما دام الإنسان واقفا أمام ربه فكل أمر شاق يصبح سهلا. يقول أحد العابدين: أنا لا أواجه الله بعبوديتي ولكن أواجهه بربوبيته، فأرتاح لأنه ربي ورب العالمين. الذي له أب يعينه لا يحمل هما، فما بالك بالذي له رب يعينه وينصره. قول الحق سبحانه: إن الله مع الصابرين، أي إنه يطلب منك أن تواجه الحياة في معية الله. فأنت لو واجهت المشكلات في معية من تثق في قوته تواجه الأمور بشجاعة، فما بالك إذا كنت في معية الله وكل شيء في الوجود خاضع لله؟ أيجرؤ شيء أن يقف أمامك وأنت مع الله؟ إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفزع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة ربهم، وإنما من يعيش في حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان، فالشيطان خناس. ما معنى خناس؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك، وإذا ذكرت الله خنس وضعف، فهو لا قوة له، وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى في معركة، وإنما يدخل مع خلق الله الذين ينسون الله ويبتعدون عنه. يقول القرآن الكريم: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وما دام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلا بد أن نعشق الصبر، وكيف لا نعشق ما يجعل الله معنا؟ يقول الحق جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يقول بعض الصالحين: اللهم إني أستحي أن أسألك الشفاء والعافية حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. إذن لا بد أن نعشق الصبر، لأنه يجعلنا دائما في معية الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الصابرين، ونحن نريد أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا دائما وأبدا. إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لقي في حركة حياته من المشقة. وتعالوا بنا نختم لقاءنا بمسك الختام وابن كثير رحمه الله تعالى، الذي قال: لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، وإما أن يكون في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وفي رواية: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله. وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله، قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. ولا غروة إذا قال ابن كثير هنا رحمه الله تعالى أن الصبر على ضربين، صبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، لأنه يمكن أن نجمل الأنواع إجمالا، فغالب العلماء قسموه إلى ثلاثة: صبر على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى الأقدار الله المؤلمة، الصبر على أنواع البلاء. وإذا جعلته على نوعين فيمكن إدراجه في النوعين كذلك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكما ذكرت أن الكلام عن الصبر والصلاة قد سبق في الآية التي ذكرت قبله بشيء من الموضوعية والتفصيل، لذا كان هذا الإجمال في هذه الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذا موضوع لقائنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.